ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زلنا في شرح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مالك الاشعري: والصلاه نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الأعمال كلها أنواع، ولكن الصلاة نور مطلق، فهي نور للمسلم الذي يؤدي حق هذه الصلاة في الدنيا وفي الدرزق وعلى الصراط. وذكرنا أيضا أن الصدقة برهان، وبعد أن عرفنا معنى البرهان في اللغة وقرأنا أقوال الشارع وختم هذه الأقوال بنقل عن صاحب التحرير قال فيه معناه، أي معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها. وقلنا هذا هو أقرب الأقوال إلى الحق وأصورها وأسجدها، لما ثبت في سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن معاوية الغابري رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، ومن علم أنه لا إله إلا الله، ومن أعطى زكاة ماله تجهيزة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. والشاهد الخطة الثالثة: ثلاث من كنت فيه طائم طعم الإيمان كان مؤمنا، بل وجد حلاوة الإيمان في قلبه: من عبد الله وحده، ومن علم أنه لا إله إلا الله، ومن أعطى زكاة ماله تجددا بها نفسه. فمن أعطى زكاة المال وتصدق والنفس تنازعه بعد لم يجد طعم الإيمان، ولا تكون هذه الصدقة له برهان كما ينبغي، رافدة عليه في كل عام، ورافدة من الرفد. والرفد في اللغة هو الإعانة، ومعنى الحديث أن نفسه تعينه على أداء هذه الصدقة وهذه الزكاة كل عام غير منازعة. فإن وقعت منازعة فبعد لم يجد صاحب هذه الصدقة وصاحب هذه الزكاة صاحب الإيمان. وعلى هذا أيضا تحمل جملة من الأحاديث من الأفعال، وتكون أيضا برهانا على صدق إيمان صاحبها. وإذا ثبت في جامع الترمذي ومسجد الإمام أحمد من حديث سعد بن هجرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة برهان، الصلاة برهان. فالصلاة أيضا برهان على إيمان صاحبها، لأن الصلاة وإن كانت قد تظهر بها جزء أنها غير شاقة، إلا أن المحافظة عليها والمداومة عليها توقع صاحبها في نوع مشقة، ولذا لا يحافظ عليها إلا الخاشعون، إلا أصحاب الإيمان. فالمراد صدقة برهان، أي إن الصدقة برهان على إيمان صاحبها، لكونه داخل الحديث. نقرا كلام الشارع الامام النووي رحمه الله:
واما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر بالله، فما لا الصبر يصيب الشر، ويصبر على طاعه الله تعالى، والصبر عن معصيته على الأرياض وعلى المكان في
الدنيا. إذن الصبر على ثلاثة أقسام وكلها محمودة. وأكثرها الأول التصبر على طاعة الله، أن ترابط وتثبت نفسك على ما يحب الله. والنوع الثاني أن تصبر عن معصيته. والنوع الثالث أن تصبر على قدر الله وعلى ما يقع في الطريق من ابتلاءات ومحن وإذاء. ولأن الحق ثقيل فلا بد لأصحابه أن يتواصوا فيما بينهم، ولذا علق الله النجاة والفلاح على التواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الإيمان والعمل الصالح. ولأن الحق ثقيل لا بد لأهله أن يتواصوا فيما بينهم. فالحق ثقيل المريض والباطل وخفيف الوزير كما ثبت عن بعض السلف. نعم.
قال والمراد ان تقر محمود ولا يزال تقره صبيرا محتملا مستمرا على الصلاه.
اذا الصبر دينار، الفرق بين الضياء والنور. اما الضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حراره واحراق، النور اشراق، والضياء اشراق مع اشراق. فالشمس يقال عنها ضياء، والقمر يقال عنه نور، لان القمر نور محدود وفيه اشراق من غير اشراق. واذا قال الله تعالى في سوره يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء اشراق مع اشراق، والقمر نور محض اشراق من غير اشراق. ووصف الله تعالى شريعه نبيه صلى الله عليه وسلم بانها نور، فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. ولما كان الصبر شاقا على النفس فهو يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى أن تكظم عن الهوى، فكان ضياءً، كان ضياءً، لأن الصبر معناه الحق، فهو يحتاج إلى مجاهدة زائدة. الصبر ضياء نور مع نوع مجاهدة يستقيم الإنسان به دائما ويبقى على هدى. يبقى صاحب الصبر على هدى، يبقى في ضياء، لأنه دائما ودوما مع مجاهدة على المجاهدة، وهذا النور يبقى معه. ولكن هذا النور كما قلت يحتاج إلى ماذا؟ إلى مصابرة وصبر وحرب. فكان الصبر ليس فقط نورا، وانما كان نورا وضياء بدون الطريق. الصبر ضياء يوصل الاعمال الصالحه بعضها ببعض، ويبقى صاحبه على خير، لا يقع في الغنى، بل في ضياء نور. ولكن هذا النور يسير للصبر كله مع نوع تصميم ومع نوع مجاهده وحسب المنع وعدم اعطائها حبوبها لله بما احل الله وبالقدر الذي لا تشمس فيه ولا تبعد صاحبها عن الطريق. الصبر يلازم المسلم في كل شيء، فهذا الدرس يحتاج الى صبر مني ومنكم، اليس كذلك؟ الامر بالمعروف يحتاج الى صبر، الحضور في صلاه الجماعه يحتاج الى صبر، أن تنصح أخاك يحتاج إلى صبر، فتصدق لك النصيحة، أن تقبل نصيحة من أخيك يحتاج إلى صبر. فثمرة الصبر نور يسير مع الإنسان، يوصل الضعاف بعضها ببعض، ولكن في نوع حفظ النفس وفي نوع مجاهدة وفي نوع مصابرة. ولذا كان الصبر ضياء. نسمع.
قال
النبي
صلى الله عليه وسلم الصبر هو
ثلاثة أشياء وسنة. هذه الأقوال نقلها النووي سعادته من الرسالة القشيرية. والرسالة القشيرية كتاب لعبد الكريم القشيري، صاحبه عنده تصوف ولم تستطيع أن تقول بطمأنينة أن رسالة الكفارية أول الشر وآخر الخير، أول الشر وآخر الخير. فيه لفستوفي، فيه سموع عن كتاب السنة وما كان عليه السلف الصالح في بعض الأحاديث مجاهدات سرية ومشابه، لكن مع هذا حوت الدرر وحوت نقولات مريحة يستطيع الإنسان بها على طريق العبادة. ويتقي الإمام النووي رحمه الله تعالى، يتقي هذه الأقوال كيف لا، وهو ممن أكرمه الله بالقضاء على الصوفية قضاء مكرما في كتابه الطيب النافع الأذكار. وجد النووي الناس أصحاب أوراد وأصحاب أذكار صوفية كانت منتشرة في زمانه، فألف كتاب الأذكار واختار فيه من هذه الأذكار أحاديث سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، فاستقر على الساحل يعبد صلى الله عليه وسلم. ولذا وقع القبول لكتبه ولا سيما لكتاب الأذكار موقعا حسنا، ولذا قالوا فيه بع الدار واشتري كتاب الأذكار، بع الدار واشتري كتاب الأذكار. فقد أبغته في وقته كانت الأمة مغارقة في أخذ العهود والبيع والبيعات الصوفية في ترداد أقوال وأدعية وأذكار ما هو بيقولها. فلما رضي الله فاضطردوا قالوا هذا هو الخير، خير الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله تراه كم نفع الله به، ونصر الله أن يمكن أن يتكلم عليه وأن يغلق أسراره. ونعتذر له وليس المعصوم، نعتذر له، لكننا والله نحبه بصلاحه وورعه، ونحبه باختياراته وشرحه وحفظه ودقته رحمه الله تعالى. ولو حق عليه لما ترحم عليه ونحن نستفيد منه، فمن حق التلميذ على الشيخ وهو شيخنا جميعا ان نترحم عليه، ان نترحم على من يتعلم على من تتعلم منه، فتحقق تزكيتك. هل تدعو الى من تستفيد منهم؟ هل ترفع اليك تدعو اليهم؟ سواء كانوا احياء او اموات فان لهم عليكم حقوق، فاتقوا الله في هذه الحقوق تردوا في اجمع. نسمع.
وقال
ما قال فالصبر وحقوقهم على ذلك الحكم هذا في المسألة الفكرية. قال الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب هو الثبات على أحكام، فهي كلمة أحكام أحسن. نسمع.
وقال 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 وقال
في الرسالة التجارية لا تحترق وهي أحترقية التاء. في الرسالة التجارية تتطبق أن لا تحترق على المحضور، فأما يظهر البيان على غير الإنسان فهي تحترق، فما يغار البلاد على غير الشكوى فلن يتطور مع رأس. لو أن رجل الشكوى فقال يا رأساء وابا الله، هل هذا إلا بالصابر؟ هل هذا إلا بالصابر؟ لا. ألا تقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته هو رأساء؟ ألا يقول هل هذا إلا بالصابر؟ لا، هذا ليس بالصابر. ويقول أبو عيد الله أصيبت الصبر أن لا تعترضوا على المطلوب الذي قدمه الله لك، لا تعترضوا عليه. فما يغار البلاء على غير وجه الشكوى هذا دائما في الصبر. الدليل على ذلك نسمع.
وقال
الله تعالى في رسول الله عليه السلام: إنه جاء الله لرسول العبد لعله قال أن يستني يقول والله أعلم. وقال الخشيعي قال برسالته وسمعته يقول، أي سمعت أبا علي الجفار يقول استخرج من هذه المقالة، يعني نستني يقول قال لتكون متنفسة لبعثاء هذه الأمة. هذه المقولة استخرج منها لأن تكون متنفسة لبعثاء هذه الأمة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرار كنت تتبع عليه فمعناه الله لا تتبع به تتبعه عليه
وإلا فهو حجة عليه. القرآن حجة لك وعليك، هنا رفض لا بد أن نتأملها ونتتبعها. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس احد قطانا فصام عنه سالما اما ان يربح او ان يخسر. ثم تلا قول الله تعالى: والنزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. فما قيل: كم قارئ بالقران والقران يلعب، كم انسان ظالم وكاذب ويقرا القران ويقول: الا لعنه الله على الظالمين، الا لعنه الله على الكاذبين، وهو ظالم وكاذب والعياذ بالله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: القران شافع مشفع، فمن جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلف ظهره قاده الى النار. وقال ابن مسعود ايضا رضي الله تعالى عنه: يجيء القران يوم القيامه فيشفع لصاحبه فيكون قاربا الى الجنه، او يشهد عليه فيكون سائقا الى النار. فالقران حجه لك او عليه. وكان ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يقول: ان هذا القران كائن لكم اجرا وكائن عليكم مجرا، فاتبعوا القران ولا يتبعكم الفقهاء، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زهق في قطعات فقدقه في النار. فالمطلوب حتى يكون القرآن حجة لنا أن نتبع وأن ندور معه. وأما إن دورنا القرآن معنا وجعلناه يتبعنا ونحن لا نتبعه، فحينئذ والعياذ بالله يكون القرآن الكريم حجة علينا لا لنا. القرآن يكون حجة بأن نقرأه ونتدبره ولا نهجره، لا يقام بالتدبر ولا يقام بالسماع ولا بالعين القراءة ولا بالأركان بالعمل والقرآن يكون حجة لنا لما نزوره معه، فلا نجعله مخزنا نأخذ منه ما شئنا لما شئنا متى شئنا. فالأمة الآن القرآن بالأسف حجة عليها بالجملة، لأنهم يرجعون إليه متى شاءوا على الوجه الذي شاءوا في الوقت الذي يشاءوا، ولا يدورون مع أحكامه وللأسف أصبحنا لما نسمع قراءة القرآن منبثقة من بل أو من مكان أول ما يقول البلاد أن هنالك في هذا البيت ميت، ولا حول قوة إلا بالله. القرآن أنزله الله لكي نحيا ونسعد ونفعل، فجعلناه سيريح أمواتنا وسيكون شعارا على مواتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا القرآن حجة لنا وعلينا فكل منا يتأمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فنحرقها أو نغلقها. نسمع كلام ذلك.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤتفها أو موبقها، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها، والله أعلم.
إذا الناس كلهم إما في هلاك وإما في فساد، إما في هلاك وإما في فساد. فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه، ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد مر بنا في كتاب الإيمان والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري أنه لما نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. ولذا الواجب على المسلم في هذه الحياة أن يعتق نفسه من النار، وأن يفك أسرها، وأن يعتقها من رقها الموجب لها الخلوص في نار جهنم وهو الكفر، أو الدخول في نار جهنم وهو المعاصي والبدع. وقد اشترى جماعة من السلف رضوان الله تعالى عليهم أنفسهم من الله بسائر ألوان وأنواع الطعام، فمنهم من تصدق بماله كله كأبي محمد حبيب، ومنهم من تصدق بوزنه فضة ثلاث مرات أو أربع كخالد بن الطحان، ومنهم من كان يجتهد في الطاعات ويزيد ويشرب ويقول إنما أنا أسير أسعى في فتاك رقبتي، من أمثال عمرو بن عتبة. وكان بعضهم وكان فقيرا، فكان يسبح ويكثر من التسبيح ويزيد على التسبيحات على ثمان أجر ألف تسبيحة، ويقول هذه قدر ديتي فأريد أن أعتق نفسي من النار. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول المؤمن في الدنيا كثير يسعى في فتاة رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تعالى. وكان يقول ابن آدم إنك ترجو أو تروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. فليكن همك نفسك أن تلجو بنفسك، أن تفوز بنفسك، أن تعتق نفسك من النار، فإنك لن تفوز بمثلها. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله قال لي رجل مرة وأنا شاب خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رزق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مسكوت أبدا. قال أبو بكر فوالله ما نسيتها أبدا. وكان محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى يقول إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها لغيرها. إن الله قد جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها لغيرها. فكل منا في كل يوم تناصر النبي صلى الله عليه وسلم شبهنا بالذي يغدو إلى السوق ويبيع ويشتري، فإما أن يغلق وإما أن يخسر. فقال كل الناس يغدو في كل يوم تقرب من الجنة أو تقرب من النار، وفي كل يوم تتقدم فيزيد عملك في الصالحات أو تتأخر تقدم إلى الجنة بالزيادة في العمل في الصالحات، أو تتأخر بالنقصان من أعمال الصالحات أو فعل الموبقات والعياذ بالله، لمن شاء منكم أو أن يتقدم أو يتأخر. قال يزيد بن هارون فأخذت الإمام أحمد 12 سنة، فما وجدته في يوم إلا وفي يوم الذي يليه هو خير من اليوم الذي قبله، هو خير من اليوم الذي قبله. وهكذا كان السلف الصالح، كانوا في كل يوم يكثر عتقهم من النار ويكثرون من التقرب إلى رب عز وجل، حتى أنه كان الواحد منهم لما يختم له لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله الصالح سجدة واحدة، لأن وقته كله معمور بالخير. نسأل الله أن يوفقنا للصالحين، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا فيعتق رقابنا وأن يفكها من النار وأن يجعلنا من أهل الجنان. ننتقل إلى باب آخر، وذكر الإمام النووي بهذا الحديث بين كتاب الطهارة وكتاب الإيمان حسن المليح. فأول الحديث الطهور شطر الإيمان، فجعل هذا الحديث له وجهان، وجه له صلة بالإيمان ووجه له صلة بالطهارة. فبدأ الإمام مسلم بهذا الحديث حسن المليح لتعلقه بالبابين، ثم بعد ذلك نقرأ باب وجوب الطهارة بالصلاة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ بن سعيد قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة.
هل أبى عبد الله بن عمر أن يدعو له؟ هل أبى عبد الله بن عمر أن يدعو له؟ أراد أن يزوره. والظاهر من السياق أنه ربما أخذ شيئا من غلول، وهذا جواب. وجواب آخر أحسن منه أنه رأى الناس يدعون إليه تزلفا وتقربا، فسكت ابن عمر ولم يدعو إلى والي البصرة. فإن من حق العلماء والفضلاء والأمراء على الرعية أن يدعو له. والله أن تدعو لعالم أو لطالب علم يسدده الله بدعائك في هذا خير عظيم. ونعلم جميعا مقولة الفضيل بن عياض: لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة ما جعلتها إلا في الإمام. فبصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. ويرجح الوجه الثاني ما وقع عند ابي نعيم في المستخرج رسل مسلم، ففيه دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر يعوده، فاخذنا من هذا الاسم والي البصرة وهو عبد الله. ما في الحديث الا ابن عامر، لكن اسمه ابيه الحديث اسمه أبي معامر، لكن اسمه هو عبد الله. ففي مستخرج ابن معين دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر يعوده، فجعل الناس يثنون على ابن عامر وابن عمر ساكت. فقال ابن عامر: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تقول أتثني وتدعو؟ فذكر هذا الحديث. فلم يرد رحمه الله تعالى أن يتزلف وأن يتقرب إليه ويعلم من حاله ما يعلم، فنظر الحديث وقال: وكنت على البصرة. وأما ابن عامر هذا فهو عبد الله ابن عامر ابن كريم أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي الذي افتتح إقليم خراسان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، وهو ابن خال عثمان، وكان واليا على البصرة في زمن عثمان، ثم فيما بعد دخل على معاوية تزوجه معاوية بابنته هند، وأبوه عامر ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء بن عبد المطلب. وأما كم شيخ المصنف في هذا الحديث؟ كم شيخ المصنف؟ ثلاثة: هاشم الأمين، سعيد بن منصور المصنف الثقة المتوسط 26، قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقة في ثقة الفتح المتوسط 24، توسط مسلم في الإخراج عنه فأخرج عنه في صحيح 668 رواية. والثالث أبو كامل الجحدري وهو الفضيل بن حسين ثقة الحافظ الله من سعيد. فهذه المدفن مثله يعلم لكم الشيء. هؤلاء لا تروا الحديث، لا نقول المرء الذي سأسوقه هو لفظ سعيد. لو أردنا أن نعرف لكم قتيبة ولفظ أبي كامل كيف نعرفه؟ هات يا أخناصر، كيف نعرف؟ نرجع إلى كتاب سعيد بن منصور فنعرف لفظ سعيد واللفظ لفظه، اللفظ لفظه، لكن نريد لفظ قتيبة ولفظ أبي كامل الجحدري. تفضل. نرجع إلى التخريج بالجملة ولا نستخرج خاصة. اي نعم. من يأتينا بالألفاظ الكامل والألفاظ الكامل مرة القادمة؟ من يأتينا؟ طيب فقط أخوين رسول الله رجل من الهمة أربعة. طيب نسمع منكم أولي رجل القادم لا تقل الكامل ولا تقل الكامل. قال قال حدثنا أبو هلال قال قال حدثنا أبو أوانا أبو أوانا الوضاح بن عبد الله يكفي عن سماك بن حرب سماك بن حرب الصدور روايته عن سليمان خاصة مضطردة. اسمع الطريق الثاني.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
كل مسلمون يستخدم باب الحديث وبعض الرواة يكون في حسبهم شيء. وقلنا الفرق بين البخاري ومسلم أن عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق. مسلم ينزل لطبقة متكلم فيها فيعتمد الباب. البخاري لا يعتمد الباب لأنه لا ينزل لمتكلم فيهم أصلا. ولذا مسلم رحمه الله بعد الإسناد يأتي بالإسناد وبعد ينتهي يأتي بالشاهد في الجملة بعد الغالب. طيب كم شيخ مسلم في هذا الحديث؟ في هذا الحديث. طيب اقرأ 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 أول إسناد اقرأ فتأكمل. إذا كم شيخ؟ اثنين. محمد بن مثنى أبو موسى الزمن توفق مسلم في إخراج عنه في صحيحه فروى له في صحيحه 760 في الرواية. ومحمد بن بشار أبو بكر العبدي توفق أيضا مسلم في إخراج عنه فروى له 460 رواية. طيب أحسن. طيب مكمل مكمل أكثر أكمل لنا هؤلاء الشيخان. نعم شو يعني تحويلة يعني مسلم بقول شعبة وقف حدثنا أبو بكر بن شيبة. كم شيخ أصبح الآن؟ ثلاثة. طيب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي حسين بن علي الجعفي الكوفي المقرئ ثقة عابد عن زائدة زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة. قال أبو بكر من أبو بكر هذا؟ أبو بكر بن شيبة. قال أبو بكر بن وكيع شو يعني؟ كم شيخ لابن أبي شيبة في هذا الحديث؟ لابن أبي شيبة كم شيخ؟ اثنان شيخان. من هما؟ حسين بن علي ووكيع بن زراره. قال قال أبو بكر وكيع أي قال أبو بكر وحدثنا وكيع. قال حاول حدثنا أبو بكر حدثنا حسين عن زائدة قال أبو بكر وكيع أي وحدثنا وكيع. فأصبح وكيع وحسين من شيوخ أبو بكر بن شيبة. عن إسرائيل كلهم هذه كلهم على من تعود؟ كلهم على من تعود؟ هاتي أحمد وعلى صوتك على زائدة وإسرائيل وشعبة لبدأ الأسف الوسط ثم الدون ثم الأعلى على زائدة قل على شعبة ثم زائدة ثم إسرائيل بالترتيب على شعبة ثم زائدة ثم إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب. شو يعني هذا الإسناد؟ عن مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر. طيب الطريق الثالث الأخير.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا حديث آخر ليس كذلك لأن مخرجه آخر. صحابي ذات الحديث من؟ ابن عمر. وصحابي هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه جميع. محمد بن رافع أبو عبد الله الأشير بن شابير ثقة عابد توفي 245 أخرج له مسلم في صحيحه 362 ريال. في حقيقة هذا الإسناد وهي شو قلنا من سماك صحيح مسلم أنه اعتمد النسخ الحديثية. هاتي أحمد ماذا عندك؟ انه من صحيح حماد بن منبه الذي تسمى بالصحيح الصادق بارك الله فيه. هو من صحيح هذا الاسناد من صحيح حماد بن منبه. ما الذي دلك على هذا يا احمد؟ هل كل احاديث حماد تاملوا معي هل كل احاديث حماد في صحيحته؟ لا. غير حديث حماد. ما الذي جعلنا نعرف انه من صحيح حماد؟ انا عرفت ان اكتشفت عن صحيح حماد ونظرت فيه فوجدت الحديث برقم 109 في صحيح حماد. لكن لو لم تكن صحيحة همام مطبوعة هل أستطيع يا ترى أن أعرف أنه صحيحة همام أم لا؟ نستطيع ولا لا نستطيع؟ نستطيع. وهذه من جثة الإمام مسلم في صحيحة كيف نعرف أن ذلك صحيحة همام؟ هذا سؤال قاضي. الله أكبر. ما أدقى مسلم ما أدقى مسلم مسلم قال ما وضعت حرفا في كتابي إلا بحجة وما تركت حرفا في رواية وما حديثا إلا بحجة وما تركت حديثا إلا بحجة. الموضوع حجة وترك حجة. إذا سألت مسلم حديث كذا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليش أخبرك صحيح أكثر من جوابه؟ عنده جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألت مسلما لماذا لم تضعه في كتابك عنده جواب. لما صار أشهر الأحاديث والأحاديث التي فيها المعنى الذي يجعلك تفهم الإسلام. إذا نحن في حقيقة الأمر لما نقرأ ندرس معنى في المسلم نحن ندرس الإيمان وندرس الفقه وندرس التزكية وندرس الفتن وندرس التفسير ندرس جميع الإسلام ندرس جميع الإسلام. قال العادة المسلم يقول حدثنا أبو هريرة قال سمعت رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال؟ تأملوا اقرأوا ماذا قال؟ قال حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله فذكر أحاديث منها. هل ذكر أحاديث منها؟ يريد أن يقول لك أنا ذكر هو أحاديث وأنا اخترت لك هذا الحديث من صحيح حماد على شرطي. هل جميع الأحاديث الموجودة في نسخة حديثية هي على شرط المسلم؟ إن أخرج حديثا أو حديثين هل فهذا الحديث يكون على شرطه؟ لا. لأن مسلم أن ينظر إلى الرجال ينظر إلى المتون ويريد أن يكون كتابه جامعا فقد يروي هذا الحديث ثبت في بابه ما يجعلنا نقول وهم فيه الراوي أو يرمي عنه فهو لا يلزم. ولذا عند التحقيق على ما ذكر الصنعان في توضيح الأفكار ما هو على شرط مسلم ما أخرجه في صحيح فقط وما هو بخارجه ليس على شرط. هذا عند التحقيق هذا النظر إلى الشرط في المتن والسند. لكن هنالك لفظ اسناده على شرط مسلم شاعت وذاعت عند طلبة العلم ان كان مسلم قد اخرج ان كان هنالك حديث قد اخرجه عالم بالسند ورجاله قد اخرج له مسلم في صحيحه فيقولون كعبارة ثلاثية هو على شرط مسلم هو على شرط البخاري والا عند التحقيق الاحاديث المسلم ليست على شرطه ولكن خارج الصحيح ليست على شرطه هو لكن كالصلاح أن يخرج مسلم بما للرجال الموجودين في هذا السند يقال هذا شرط مسلم وهذا تعبير شائع لا حرج فيه. طلع أصبح معروفا للمخرج وأصبح شارعا ذلك. وإلا عندما تدقق في شرط مسلم وتقرأ شرط مسلم تقول شرط مسلم ما في الصحيح شرط البخاري ما في الصحيح ومع ذلك حاج عنه لكتبه ولكنهما ما استطاع وهذا التنصيص يدفع قرابة شائعة عند كثير من أنفاق المتعلمين أنهما ما اقتصرا على ما ثبت عندهما. بعض أنفاق المتعلمين يقولون لك هذا حديث في البخاري ومسلم هما ما استطاع من الأحاديث ثبت عندنا أحاديث ووضعناها في الصحيح ولذا الطالب أن الحديث فقط في الصحيحين هذا خطر كبير. نعود للشرح
قال الإمام النووي رحمه الله باب وجوب الطهارة للصلاة في إسناده أبو كامل الجحدري بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الدال واسمه الفضيل بن حسين منسوب إلى جد له اسمه جحدر وتقدم بيانه مرات وفيه أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا طبقة من غلول. هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة. وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة.
القبيل الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. القبيل مفسرا بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. القبول مفسر بترتب ما ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. وبالمثال يتضح المقام. يقولون قبل فلان عذر فلان. اذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو نحو الجناية والذنب متى تقبل العذر؟ إن عفوت عن الجناية وسامحت في الذنب الذي قد ارتكبه فلان في حقك فيقال لك قد قبلت عذر فلان. قد قبلت عذر فلان فيفسر القبول بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. ولذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة بغير طهور. الصلاة هذه معرفة نكرة. نكرة ولا هذه يعني ايش؟ نفي. والنكرة في سياق النفي وفي سياق النهي من ألفاظ العموم عند الأصوليين. فإن النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرع هذه من ألفاظ العموم. فإن تنازعتم في شيء نكرة ولا معرفة؟ نكرة. في سياق شرع فإن تنازعتم فهذا الشيء عام سواء كان كبيرا جليلا أو صغيرا حقيرا فحكمه إلى الله عز وجل ورده الواجب إلى الله. فهذه الصلاة لا تقبل صلاة بغير طهور عام في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة. والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمر. فعلى هذا يلزم من القبول الصحة الظاهر والباطن. ومتى ثبت القبول ثبت الصحة ومتى ثبت الصحة ثبت القبول. وهذا على وجه عام. لكن هل يوجد ارتباط؟ هل يمكن ان يكون العمل صحيحا غير مقبول؟ ممكن عمل صحيح غير مقبول ممكن صحيح غير مقبول. من يمثل لي على ذلك؟ تفضل فقط. ودعائه الصحيح. طب الصلاة سلم عن الصلاة خاصة. تفضل. هات عبد القادر. انت هات احمد. هات يا ابا عمر. ان يصلي يا مرائب. لماذا تستهدون النصوص؟ وانت من الاثر.
صلاة العبد
الآبق. ما تستعدون؟ هات يا بانت.
صلاة
العبد الآبق الرواني. لا يقبل الله صلاة العبد الآبق. هات يا مهدي. إذن عند جهينة الخبر اليقين. هذا مثل آخر. هذا مثل آخر. من أتى الراسة. لا تقبل له صلاة 40 يوم. هل يقبل 40 يوم؟ صلاة صحيحة؟ مقبولة؟ عبد أبقى هرب للموالي يصلي ولا صلاة غير مقبولة حتى يرجع؟ طيب استشهد الخمر لا تقبل له 40 يوما يعني خلاص مع تمر الصلاة صلاة صحيحة لكنها غير مقبولة. ما معنى غير مقبولة؟ ليس له عليها أجر. ليس له عليها أجر. فالقبول عند العلماء ينتبه إليه بهذا الكلام. القبول عند العلماء أنواع ثلاثة أنواع خيرها وأجلها قبول الرضا والمحبة. أن يقبل الله ويحب عمله، وأن يعتد به ويباهي به ملائكته، وأن يثني عليك في الملأ الأعلى. شو معنى قولك صلى الله على محمد؟ ما هو أصح ما ورد في صلى الله على محمد؟ هذا سميع السماع. قال أبي العالية كما علق البخاري عنه وهو تابعي جليل، قال معنى صلى الله على محمد تدعو أن يثني الله على محمد في الملأ الأعلى. القبيل هنا هو الأقسام، القبيل الأول قبيل الجزاء والثواب ومن غير الرضا والقبول والمحبة من قبل الله عز وجل. هل الثواب والعقاب مترتب بكثرة العمل وقلته؟ لا، وإنما مترتب إيش؟ بقرب العبد من الله. الثواب كثرته وقلته مترتب بكثرة العمل. أبو بكر بن عياش يقول ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن في شيء نظر في قلبه. النبي يقول للصحابة يقصر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. خوارج، من أقرب إلى الله؟ الصحابة. ومن أكثر أعمالا؟ خوارج. رجل تصدق بمئة ألف وعنده ملايين، وآخر تصدق بعشر دنانير ولم يبق معه إلا مثلها، أيهما أعظم ثوابا؟ عشر دنانير. بس كذلك العشر دنانير أكثر ثوابا. إذن العبرة إيش؟ قرب من الله والمجاهدة والمصابرة والضياء الذي مع الإنسان. أي نعم. طيب نسمع.
قال القاضي إياب واختلفوا متى فرض الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهمي إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم. قال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا. قال واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة، فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل الأمر به لكل صلاة على النذر، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب.
وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث، يعني رجل توضأ وأراد أن يجدد وضوءه دون أن يحدث، هل له ذلك؟ هل له ذلك؟ نور على نور الحديث، نور على نور الحديث. وبعض أهل العلم قال يشرع التجديد بشرط أن يتلبس البطاعة. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يميل إلى هذا ويقول التجديد دون تلبس البطاعة بدعة، وهذا من انفراداته فيما أعلم، والله أعلم. نعم نسمع.
قال وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه خلاف. ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين،
أي إذا كنتم في عند القاضي عياض إذا كنتم محدثين، فالمعنى واضح. نعم.
قال هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه، أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا.
في خلاصة فيما مضى وقع خلاف بين أهل العلم من الوضوء كان سنة ولا كان فرضا، وهل كان واجب في كل صلاة الوضوء أم لا. والعلماء مجمعون في آخر الأمر كما قال الشارح رحمه الله تعالى أن الأمر به لكل صلاة على النجد، على النجد. أما منتقد الوضوء فلا تجوز الصلاة القيام بالصلاة إلا بوضوء، ويجوز بالوضوء الواحد أن تؤدي أكثر من صلاة، وعلى هذا استقر الأمر وعلى هذا الإجماع. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم فتح مكة صلى الخمس صلوات بوضوء واحد. أم تفضل صلى؟ نعم صلى بوضوء واحد الخمس صلوات، ولكن تجديد الوضوء مستحب. قالوا على هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف. ومعنى الآية إذا كنتم للصلاة إيش معناها؟ إذا إيش؟ إذا كنتم محدثين، إذا كنتم محدثين. وعلى هذا يرد على من قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كان بعضهم استعيذ بالله بعد القراءة. قال لماذا؟ قال أن الله يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قال خوفا من العجب. فرد عليه آخر ذكر هذه المناظرة القرطبي في تفسيره. فرد عليه آخر بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فقالوا على قولك هذا ينبغي أن نتوضأ بعد الصلاة. فسكت. إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فيجب عليكم أن تتوضأوا. نعم. الآن ما هو الذي في الوضوء؟ الحدث أم قيام الصلاة أم نمر معا؟ نسمع. وماذا يترتب على هذا؟ نسمع ونسمع هذا الكلام وماذا يترتب عليه؟
قال: واختلف أصحابنا في الوجوب للوضوء على ثلاثة أوجه.
شو يعني قوله أصحابنا؟ الشافعية. طيب قال أوجه وبعد شوية نقول أقوال. نسمع.
قال: أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا، والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، والثالث يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا وأجمعت الأمة.
هذا هو الصواب. الصواب هذا يجب بالأمرين. قال: وهو الراجح عند أصحابنا. مالك يرى أن الحدث سبب للوضوء، هو سبب للوضوء، وقال والوضوء شرط كالاستطاعة في الحدث. الحدث السبب والوضوء ايش؟ شرط مستطيع. فإن ما استطاع الإنسان يتوضأ عند مالك، ما استطاع يتوضأ يتيمم، ما استطاع الوضوء ولا التيمم، لا شيء عليه، لا شيء عليه، انقضى الوقت لا شيء عليه. فالوضوء عند مالك شرط للصلاة عند الاستطاعة. فلو أن رجلا ما استطاع يتيمم ولا استطاع يتوضأ وفات الوقت فالاستطاعة للحج لا شيء عليه. والصواب والصواب أن الله قد كلفنا بالصلاة وعلق الصلاة على أوقات. فإن ما استطاع الإنسان فعليه أن يتقي الله ما استطاع فيصلي على حاله، لأن الواجب للصلاة، لأن الموجب، لأن الموجب للوضوء إنما هو الأمرين: القيام الصلاة مع الحدث، القيام الصلاة مع الحدث. قال: ونريد من بعض إخواننا أيضا في درسنا القادم، قال: اختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه. وبعد قليل يقول الشارح رحمه الله تعالى: ففيه أربعة أقوال للشافعي. هنا قال أوجه، هنا قال أقوال، وفي بعض الأحيان يقولون روايات. فنريد من أحد الإخوة يفرق لنا لماذا تذكر كتب الشروح أربعة أوجه، أربعة أقوال، أربعة روايات؟ ما الفرق بين العبارات وهذه الاصطلاحات؟ من يأتينا بالفروق؟ مروان غير مروان، أبو أنس، وأيضا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة سأنتقي منها ما يخص الدرس أو ما يتعلق به من شرح، وباقي الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله يوم الاثنين، وكان لنا في الاثنين الماضي مجلس وسنستمر عليه بإذن الله تعالى كل يوم الاثنين بين المغرب والعشاء في مسجد الإمام الألباني بجانب البيت، بجانب بيتي. وسيكون بعد العشاء درس موجز في القواعد الفقهية، سنشرح في كل مرة ثلاث قواعد فقهية وتطبيقاتها على وجه فيه نوع وعجلة. وأعتذر للإخوة على عدم مقدرة الاستيعاب إجابة على جميع الأسئلة. يقول بعض الإخوة: ألا نقول أن المستحب للعبد أن يبقى على الوضوء وإن لم يكن من العبادة الحديث الصحيح؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويخاف على الوضوء إذا مؤمن، صحيح. لكن الذي نقلته عن الشيخ لم يظهر لهذا الأخ. الشيخ يقول: رجل توضأ وما انتقض وضوءه وما أدى طاعة فيه، ثم ذهب للتجديد دون أن ينتقض ودون أن يؤدي طاعة، فأصبح الوضوء طاعة تراد بذاتها. والأصل في رأي الشيخ رحمه الله ولكلامه حد كبير من النظر الأصل في الوضوء أنه طاعة، ولكن الغالب عليه أنه وسيلة للطاعة في العبادة، ينبغي أن تجعله وسيلة. فأدي طاعة، أما الأخر يقول منتقد الوضوء، ما يبقى له وضوء منتقد توفق، ما أحد يقول بهذا، يبقى له وضوء. فهذا أمر حسب على الحصر إلى المؤمن، لكن الشيء يقول أنه يتوضأ ما انتقد الوضوء وما عبد الله فيه بطاعة الطاعة، ما أدى فريضة ولا أدى سنة ولا أدى شيء، ثم يعني شيء توضأ، فليلعب هذا ما يعني، لأن الوضوء في الشرع إيه؟ لما علمنا واحدة من السلف تعبد الله بالوضوء فقط، لكن علمنا من السلف أن تعبد الله بإيه؟ صلوات، بالأذكار، بقراءة القرآن. فالوضوء ينبغي أن يكون إيه؟ وسيلة. فهذا لا ينافي ما نقلنا عن الشيخ رحمه الله. قال في الحديث الأول من الباب الثاني: وكنت على البصرة فكيف خاطب بالماضي وهو مازال عليها؟ هو مريض فلعله يتركها، لعله ظن أو لعله أناب عنه فيها، فهو مريض وقد انقطع عن الولاية قل هل من يقرأ القرآن بسرعة من قلة تدبر في شهر رمضان من أجل الحصول على ختم القرآن أكثر من مرة لينال ثواب كثرة القراءة في شهر رمضان؟ هل له ثواب؟ نعم له ثواب وله حسنات وله كل حرف. لا يقول الإسلام من حرف، لا تدرس حرف ولا من حرف وميمون حرف، وهذا يستدل منه على أن القرآن كلامه حرف، الله يتكلم بحرف بكلام حرف كما قال ابن مندي وغير أهل العلم. ولو قل التدبر لكن ليس ثواب من قرأ فتأثر فرق قلبه وقرب من ربه وفهم العبد مراد الرب، فمن قرأ هجرنا بكثرة دون وعي ذاك ثوابه أعظم قراءته أقل، سئل الإمام أحمد: رجل يقرأ القرآن ولا يفهم، رجل لازم يقرأ القرآن ولا يفهم، أيكتب له الأجر؟ قال نعم يكتب له الأجر، فهنا لم يفهم، فالأجر حاصل بإذن الله. فمن قارئ القرآن للقرآن يلعن، هل هذا حديث؟ لا، هذا حديث لا أصل له، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح وهي أشبه يكون بالفتنة. كيف الأجر بين قول الإمام مسلم من مستوى كله صحيح وبين قوله ما تركت حديث إلا بحجة؟ الحجة لا يلزم الضعف، فقد هنالك عدة أحاديث في المعنى الإجمالي يلين بعضها عن بعض ويكون صحيحا فيتركه، لأنه يقام مقامه حديث آخر، فلا يلزم قوله بحجة أي بضعف. لا، قد يكون حديث عنده صحيح لكنه في خلاف الحديث، فهذا يضعف قبول العلماء لكتابه فحاد عنه بكثرة من قال كتابه، مثل صح عن الإمام مسلم أنه يسود عن صلاة التسبيح، صلاة التسبيح فحسنها مسلم يحسن صلاة التسبيح، بل نقل ابن حجر في أدلته على المشكاة، وقد ظهر في الطبعة الأولى من كثرة المصابيح في الجزء الثالث فقط، ظهر الطبعة الأولى التي ظهرت في منتصف السبعينات، أدلة ابن حافظ بن حجر على أحيث المشكاة، قال: وقد سئل أحمد عن أحيث المشكاة فكان يضعفها ثم رجع أحمد إلى تحسينها، نقل ابن حجر حتى عن ابن أحمد التحسين. وحديث رسول التسابيح ما تحسين ابن مسلم له إلا أنه ما وضعه في